وإذا بالسيارة تمر وفيها قرب الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صار في المسألة بنا حنا يا عبد الرحمن. طيب أهل البحرين أعطونا أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر 47 صيانة العلم: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإن زاله منزلته. وإنزاله منزلته واحذر
لا يستقيم. فأعطي العلم إنزاله يقول لا يستقيم التسكير غلط.
واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت
إن أراد بهذا الحديث فليس هذا الأفضل. الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا لفظ الحديث. يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يصون علمه فلا يجعله مبتذلا بل يجعله محترما معظما، فلا يلين في جانب من لا يريد الحق، بل يبقى طودا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المجاهدة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي، ولم يكن الإنسان صائنا لعلمه إذا سلك هذا المسلك. والواجب قول الحق، لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان، والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها، ويحذر الزلة فلا يقع فيها. قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر، لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة. فلكل مقام مقال. ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن سياسة، فلا بد أن الإنسان يكون عنده علم ومعرفة وسياسة بحيث يتكلم إذا كان الكلام محل ويسكت إذا كان ليس الكلام محل. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله كما قال الله تعالى في سورة التوبة: والحافظون إيش لحدود الله فلا ينتهكونها بفعل محرم ولا يضيعونها بترك واجب. وقول احفظك يعني في دينك وفي دنياك وفي أهلك ومالك. فإن قال قائل إننا نرى بعض المحافظين لحدود الله، بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاته ورفعة درجاته، ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قوله يعرفك، لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه، لكن هذه معرفة خاصة معرفة خاصة، فهي كالنظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، مع أن الله لا يغيب عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. كذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة، والمراد هنا المعرفة الخاصة. بقي أن يقال إن من المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف، يقال عالم ولا يقال عارف. وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن، وأنها أي المعرفة انكشاف بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو أراده الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا أن الله تعالى يزداد عناية بك ورحمة بك مع علمه بأحوالك عز وجل. نعم.
وإن أصبحت عاطلا،
لكن هل تعرفون الرخاء والشدة؟ الرخاء الغنى والثاني الصحة والثالث الأهل. يعرفك في الشدة يعني إذا افتقرت، يعرفك في الشدة إذا فقدت أهلك، يعرفك في الشدة متى؟ إذا مرضت. نعم.
وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزم محمدة لا عزم مذمة ومنقصة. ومن العجيب
هذه الغريبة، الشيخ أبو بكر ما أدري هل ألف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم. على كل حال هذه القاعدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا أصبح عاطل عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركه لابد، فلا بأس، فإنه عزم محمدة لا عزم مذمة ومنقصة. هذا أيضا ليس على عمومه، لأن من الناس من يعزل عزل محمدة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يضيق على من تحته فيحفرون له حتى يقع، وهذا كثير مع الأسف. ومن الناس من يعزل لأنه تبين أنه ليس أهل للولاية، فهل هذا العزل عزل محمده أو مذمه؟ مذمة لا شك. أما الأول فلا، الأول عزل محمده، أما الثاني فإنه عزل مذمة. فالشيخ أراد بهذا عزل العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرط في المسؤولية. نعم.
ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان.
هذه القطعة قطعة شديدة، عبارة شديدة، عبارات شديدة. نعم، من العجيب أن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة إلى الله عز وجل، لأنه إن عزل في حال يحمد عليها لجأ إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل، وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلحت حاله. وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتبرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول أما وقت ولايته حال حاجة إلى تعدي نفعه فتجد من أعظم الناس أجورا أو ضررا، هذا موجود لا شك لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله، لكن من الناس من يكون متهاونا في أداء وظيفته فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل.
شيخ
نعم نعم
وإذا خرج وتاب لم ترفع هذه المضرة عن الناس.
إيه نعم إذا حاول أن ترفع ولكنه عجز فتوبته مقبولة، ما أصاب الناس هذا حصل مثل بقية المعاصي. نعم نعم نعم، حتى أليس كافرا إذا شرع قانونا ليس مخالفا لشريعة الله؟ والكافر تقبل توبته.
نعم. إيش هذا الكلام رابطه بحلية طالب العلم؟
أيهن؟
هذا الكلام الذي قرأناه أخيرا والكتاب حلية لطالب العلم.
الضائع يعني مسألة التقاعد قصدك؟
إيه نعم يا شيخ،
لأنه هو يريد التقاعد طلبة العلم الذي يحال من طلبة العلم إلى التقاعد، هذا مراد. ولهذا أنا قلت لكم هذه القطعة فيها شدة وفيها غلظة قد لا تقع من طالب العلم، مسألة الفجور والضرر. نعم.
الأمر 48 المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة على حضار النفاق مجاهرة.
إذا
فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك.
لكن لابد أن نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويترك. وأما المداراة فهو أن يعزم بقلبه على الإنكار عليه لكنه يداري، فيتألفه تارة ويؤجل الكلام معه تارة أخرى، وهكذا حتى تتحقق المصلحة. فالفرق بين المداهنة والمداراة أن المداراة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور، وأما المداهنة فإنها الموافقة، ولهذا جاءت بلفظ الدهن لأن الدهن يسهل الأمور. والعامة يقولون في أمثالهم أدهن السير يسير، يعني أعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. على كل حال المداهنة أن الإنسان يترك خصمه وما هو عليه ولا يحاول إصلاحه، يقول ما تمسكش عنه لا بسكت عنه، ودوا لو تدهن فيدهن. والمداراة أنه يريد الإصلاح ويحاول إصلاح خصمه لكن على وجه الحكمة، فيشد أحيانا ويلين أحيانا وينطق أحيانا ويسكت أحيانا. نعم.
الأمر 49 الغرام.
طيب وما المطلوب من طالب العلم؟ الثاني أو المداراة أو المداهنة؟ المداراة. نعم.
الأمر 49 الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه
بقدر
وظهور النقص بقدر نقصه
بقدر
وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتفاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع.
يقول الكتب احتواؤها وجمعها أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد فليس من الخير ولا من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئا، لم يأمره أن يقترض ويستدين. وعندنا هنا في بلادنا والحمد لله إذا لم يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتب. ثانيا احرص على كتب الأمهات الأصول دون المؤلفات الحديثة، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت كتاب ما كتب تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات، عليك بالأصل، فكتب السلف فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. ثالثا احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا أقول التي ليس فيها ضرر، بل أقول التي ليس فيها خير، نعم، لا أقول التي فيها ضرر، بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خير وشر، ولا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. هناك كتب يقال إنها كتب أدب لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة. هناك كتب ضارة ذات أفكار معينة ومنح معين، أيضا هذه لا تدخل مكتبتك، سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة. وتقصير الشيخ هذه المسألة في الكتب المبتدعة أراد به ضرب المثل، وإلا فكل كتب تضرك في العقيدة ككتب المبتدعة أو في المنهج كالكتب الثورية، هذه أيضا لا تدخل مكتبتك لأنها ضرر. ومن المعلوم أن الكتب غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تغذيت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجاها آخر خلاف ما ينبغي لطالب العلم. وينبغي أيضا العناية بالكتب، يمكن يذكر الشيخ. نعم عبد الوهاب.
عليك الشيخ في ذكرنا الشيخ التحريفات المتأخرة الآن عبارات المؤلفين المتقدمين، يا شيخ ما الضابط يا شيخ في اختصار الكتب مثلا؟ يعني الآن طالعنا كتب كثيرة، اختصار مثلا كتب الأمهات.
نعم.
كذلك تقسيمها مثلا إلى صحيح وضعيف وغيره، تصرف في مؤلفات المتقدمين.
أي نعم.
ما هو الضابط الشيء؟
الضابط إيش؟
أقول شيخ، يعني هل يجوز للمتأخر مثلا يتصرف في كتاب المتقدم مثل مؤلفات شيخ الإسلام؟ فيأتي شخص يقول اختصار لكتاب مثلا كتاب.
أما ما اختصرها لنفسه وكتب كما يكون رؤوس أقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس به، لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها. لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم فقط فهذا أهون. سليم. يعني بعض العلماء أو بعض الصحابة؟ نعم. هذا من نعمة الله عليهم، الذين إذا ذكروا دعا الناس لهم، هذه من نعمة الله. وهذه أيضا تدل على شدة محبة الإنسان لهذا الشخص. شرف. أما الإنسان الذي يرى الذي يعني يؤمن الوفاء عن قرب، يعني هو غني لكن مثلا ينتظر الراتب في آخر الشهر، الآن ما عنده شيء لكن الراتب في آخر الشهر يحصل به المقصود، فهذا ربما يقال إنه لا بأس. أما الإنسان لا، ما عنده شيء متوقع يشتري في ذمته أو يستقرض من أحد فلا ينبغي. وكما قلت قبل قليل، المكتبات الحمد لله موجودة بكثرة وتكفي. أهل البحرين، أنتم تجيبون مؤذننا؟ نقيم عليكم دعوة ولا ما حاجة؟ ها؟ أقول تجيبون مؤذننا. بارك الله فيك. طيب، هذه من آيات الله أن يجاب مؤذن مسجد في عنيزة في القصيم في البحرين. سبحان الله، الله أكبر. اقترح علينا بعض الأخوة أن في الإجازة أن ندرس أو نقرأ الأربعين النووية، وقال إنه لم يسبق لكم شرح لها. نعم، فماذا تقولون في هذا الرأي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قوام مكتبتك،
الرقم
50، قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى،
وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وأجل كتبه التمهيد، الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني، الحافظ بن الذهبي رحمه الله تعالى، الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان.
نعم، هذا أيضا المهم أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعه الكتب الأصيلة القديمة، لأن غالب كتب المتأخرين غالبها قليلة المعاني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين مع التعاريف والمطاط والتغريزات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد تكرار، لكن كتب السلف تجدها سهلة هينة لينة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. عليك بالكتب. ثم استعرض المؤلف لكتب معينة منها، نعم يقول نعم، ثم وصف هذه الكتب، قال: المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في أهل الأحكام. وهذا خير ما يقول لطالب العلم، أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون نص في هذه المسألة بعينها، لكن يشملها العلة، تشملها العلة. واعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة، قاعدة عامة كذا عبد الله، لا يوجد حكم من أحكام الله إلا وله علة، لأن الله تعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، اتل الآية، والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله حكم، لكن من الأحكام ما نعلم علته، ونعلم أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفي علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل. فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، وهذا أبلغ في الانقياد، أن ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته، وإنما يقوم به لمجرد التعبد والتذلل لله. وقوله بلسان المقال والحال: سمعنا وأطعنا، هذه لا تكفي. لو قال قائل مثلا: ما هي العلة في نقل الوضوء بأكل لحم الإبل؟ نقول: إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا فعندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر، وكفى بها علة. رمي الجمرات، لماذا نرمي هذه الجمرات؟ حصى في مكان نتعبد الله به، لأن الله أمرنا بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا. ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد إيش؟ عبثا أو جنونا. لو واحد منا طلع الآن للسوق وأخذ حصيات وقام يحذف بالشارع، وش نقول هذا؟ هذا مجنون. لكن لما وقع بأمر الله صار عبادة يقدر به الله عز وجل. إذن من أهم ما يكون اقتناء الكتب التي تشتمل على المسائل والدلائل حتى تفتح لطالب العلم أبواب العلم. ثم اعلم أن الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن إليه النفس أكثر، تطمئن إليه أكثر وتلتزم به أيضا أكثر، لأنه مبني على إيش؟ على دليل، على نص أو علة دل عليه الشرع.
الحادي والخمسون
دقيقة. نعم. ثم ذكر عن ثلاثة للكتب، من أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية لغزارة علمه وقوة عارضته، وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه الرياسة والتحسين. ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم نصر من ابن تيمية، أبدا، ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما ذكر وجوب فصل الحج للعمرة وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو بقران أن يفسخه إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا، فصرح بمخالفة. فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكنه لا 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 غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات في الإسلام وجدت أنها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهم. فالمهم أن نوافق الشيخ بكر أبا زيد، ونوافق كما أننا نتبع في ذلك شيخنا رحمه الله بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. كذلك أيضا الحافظ بن عبد البر، وأجل كتبه التمهيد، شرح إيش؟ شرح موطأ. وهذا الكتاب على جلالته وغزارة علمه يصعب أن تحصل منه الفائدة، لأنه غير مرتب، إذ أنه بناه على الأسانيد رحمه الله وساق الموطأ على هذا المنهاج، فصار الإنسان يتعب قبل أن يحصل مسألة من المسائل. ونرجو الله تعالى أن يسر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيب، سواء ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب أصلا أو ترتيبا بالفهارس، وأظن ترتيبه بالفهارس سيكون سهلا. يأخذ الإنسان مثلا أوراقا ويسجل فيها، سجل فيها مثلا ما يتعلق بكتاب الطهارة على حدة، ما يتعلق بكتاب الصلاة على حدة، حتى تجتمع، ثم بعد ذلك يضم بعضها إلى بعض. ولو فعل الإنسان من ذلك لكان خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، وخدم الناس الذين يريدون الانتباع به. وكذلك أيضا الثاني يقول الحافظ بن قدامة رحمه الله، أنا لا إلى الآن لم أسمع أحدا وصف من قدامه بأنه حافظ، لكنه لا شك أنه فقيه، لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء رحمه الله. يقول ورأس كتبه المغني، وإنما قال رأس الكتب المغني إشارة إلى أنه رحمه الله له كتب على الترتيب لطالب العلم. كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمقنع الفقه من كان إيش ما أجنسيت آخر الشطر، وعمدته من يعتمدها يحصل. فهو كتب في الفقه العمدة فيها مسائل ودلائل للطالب المبتدئ، ثم المقنع للطالب الذي ترقى بعض الشيء، وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد، إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالين، لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكافي فيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف في مذهب أحمد ومع الأئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا قال ورأس كتبه المغني إيش؟ أي أرأس، نعم هي عندي كذلك. الثالث الحافظ ابن الذهبي أو الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله، ولم يذكر شيئا من كتبه. حافظ ابن كثير وله الأحكام في شرح البخاري رحمه الله. إذن نحذف الاسم ابن. الحافظ ابن رجب وله كتب كثيرة في الحديث وكذلك في الفقه، ومن أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية، حتى إن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه، ولكن الصحيح أنها له، قد اشتهرت وتناقلها الناس، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت، لأنها مبنية على التعليل وعلى المناقشة وفيها فوائد كثيرة، وهي طبعا غير مرتبة، لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهارس. نعم. الحافظ بن حجر رحمه الله ولا هجرة بعد الفتح، له فتح الباري الذي نعلم من كتبه، ولا له كتب أخرى حديثية، وربما يكون له كتب فقهية أيضا. الحافظ الشوكاني وله كتب حديثية فقهية، نيل الأوطار جامع بين علم الحديث والفقه. السيل الجراد إيش هو؟ فقه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا له كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إلى ذلك. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، والدرر السنية كتب بعضها باعتبار المشايخ، بحيث جمع لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو جاب عليه من أسئلة، وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد، وهي لا شك أنها نافعة جدا، فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. الحادي عشر العاشر العلامة الصنعاني، لا سيما كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، فهو جامع بين الحديث والفقه. الحادي عشر العلامة الصديق حسن خان، رحمه الله تعالى، وله كتب الفقه وكتب التفسير، وتفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد جدا، وكان مشايخنا يوصوننا به، أي بتفسير الصديق خان. الثاني عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، لا سيما كتابه أضواء البيان في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه، ولا سيما حينما تجاوز البقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكن فيما بعد إن شاء الله انفجر البحر وصار يتكلم بكلام قل أن تجده في غيره. نعم اي اظن فتح البيان الظاهر اسمه فتح البيان. نعم شبارك الله فيك، هذه الكتب الكبيرة اجعلها للمراجعة، لأن كونها للدراسة صعب، لكن اجعلها للمراجعة والحفظ لا بد منه. أنا أقول لكم إننا لم يبقى عندنا من العلوم إلا ما حفظناه، ولا تطع من يقول إن الحفظ لا حاجة إليه أبدا. لو تسأل هذا الذي يقول الحفظ حاجة إليه عن مسألة من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعلم شيئا، لأنه نسي العلم. انتهى. نعم إذن على تعامل مع الكتاب. بلغ تكتب بلغ ايش؟
اغفل كتب كثيره.
نعم
كتب السنه، كتب التفسير، كتب العقيده، ما ذكر من الاشياء التي
على سبيل المثال وطالب العلم يعرف اهل البحرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الحادي والخمسون، التعامل مع الكتاب. لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته.
التعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة موضوعه، معرفة الموضوع حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج التخصص. تقرأ كتاب ذات اهتمام، ربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، لابد أن تعرف موضوعه. ثانيا لابد أن تعرف مصطلحاته، وهذا في الغالب يكون في المقدمة، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يفعله الناس في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب بلوغ المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك. صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضا في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، كما يعرفون الناس من تتبع كتب الفقهاء الروايتين عن الإمام والوجهين عن الأصحاب. لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه والاحتمالين للتردد بين قولين، والقولين أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو إذا قال وثاقا. إذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وثاقا مع الأئمة الثلاثة كما هو اصطلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثا يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، ولهذا تجد أنك إذا
أيها
قرأت الكتاب أول ما
في ختام هذه المادة
الكتب العلمية
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.